مرحبا بكم، أنا عمرو عبد الحميد وهذه حلقة جديدة من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين. نتناول في حلقتنا اليوم واحدا من أبرز المفكرين العرب الذين اشتبكوا مع قضايا الفكر الإسلامي بالقلم وساهموا في تقديم نواة مشروع نقدي متميز للتراث الإسلامي وسبل قراءة هذا التراث بعقلية مرنة. نناقش في حلقة اليوم المنجز الفكري للمفكر المصري البارز فرج فودة، أحد أهم وأجرأ المفكرين العرب في القرن العشرين. يسعدني في هذه الحلقة أن أستضيف الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى عبادة، نائب رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي ومدير تحرير مجلة عالم الكتاب الصادرة عن وزارة الثقافة المصرية. أهلا وسهلا مصطفى.
أهلا بك أستاذ.
ما الذي جذبك في أفكار فرج فودة ومتى تعرفت على هذه الأفكار؟
أنا لم أنجذب إلى أفكار فرج فودة وحده، إنما انجذبت إلى أفكار كل المفكرين المصريين والعرب الذين حاولوا أن يخرجوا بالإسلام من دائرته الضيقة التي تركز على فقه السلوك وتهمل إهمالا بالغا وحقيقيا فقه الفكر وفقه الإبداع. انحصر الإسلام فيما يتعلق بما يسميه الفقهاء الصلاة والمرأة والحج وإلى آخره، وهذه هي سلوكيات بشرية، ركزوا على السلوكيات البشرية، وبالتالي أصبحت المرأة عنصرا أساسيا في هذا الفقه يتمحور حولها كل الكلام. يعني بدأ الكلام عن قضايا تسيء إساءة بالغة إلى كل ما يمت إلى الإسلام الحقيقي بالصلة. فرج فودة الحقيقة هو ينتمي إلى الحلقة الخامسة من حلقة المفكرين العرب الذين حاولوا إصلاح الوضع على مستوى الفكر الإسلامي. الحلقة الأولى وجهت بتيارات متخلفة ربطت أي تحديث بالغرب، ثم الحلقة الثانية التي ذهب فيها أولاد كبار الأعيان إلى أوروبا وعادوا ليبشروا بالتنوير والحداثة والليبرالية، ومنهم لطفي السيد وأحمد أمين وبعض المفكرين الآخرين. وهؤلاء عندما حاولوا تحديث المجتمع المصري اتهمت الليبرالية بالكفر، وللأسف الشديد كان ممن اتهموها هو المناضل الكبير سعد زغلول. وبالتالي انحاز المصريون إلى سعد باعتباره زعيم شعبي فوقفوا ضد الفكرة الليبرالية. أنا أيضا ضد فكرة أن تكون الليبرالية مرتبطة بالغرب. الليبرالية والحرية على المستوى الفكري والسياسي والاقتصادي فكرة عربية، فكرة إسلامية في الأساس، لكن للأسف إحنا في القرن العشرين كله تم استهلاك قضايا التنوير والحداثة من جانب بعض الناس، وبعض الناس الآخرين يرون أن ذلك ضد الإسلام. وضع الإسلام في موضع المعركة أو في وضع العراك مع كل أفكار جديدة في الحقيقة أضر بالأفكار الجديدة وأضر بالإسلام. بين قوسين صاغ هذه المسألة صياغة بديعة المفكر الفرنسي لوفي روا في كتابه المعنون الجهل المقدس. فكرة الجهل المقدس التي ناضل فرج فودة ضدها، وناضل سيد القمني، وناضل علي مبروك، وناضل محمد أحمد خلف الله، وناضل المحامي العظيم خليل عبد الكريم وعشرات آخرين، تقول بأن كل علم وكل فكر وكل ثقافة موجود في الكتاب المقدس. فكأنه كلما تخليت عن كل فكرة حديثة ورجعت إلى الماضي أصبح إيمانك قويا. هذه فكرة قاتلة، بمعنى أنه أنت لست في حاجة الآن إلى المزيكا الموسيقى، ولست في حاجة إلى الإبداع، ولست في حاجة إلى كل المخترعات البشرية، هذه خارج الكتاب المقدس، لم ينص عليها الكتاب المقدس. الجهل المقدس بكل أسف هو الذي صاغ معارك القرن العشرين ليس في مصر وحدها، وإنما في كل أقطار الوطن العربي، بمعنى أنه في كل قطر عربي وجد هناك مفكر يكافح ضد هذه الأفكار. علي الوردي في العراق، طاهر حداد في تونس، مالك بن نبي في الجزائر، مصر فيها العشرات، باكستان محمد إقبال. محمد إقبال لديه كتاب في منتهى الخطورة والأهمية صدر في أول القرن العشرين اسمه تجديد الفكر الإسلامي، مش الخطاب، الفكر. وأن بعض الأفكار التي وردت في هذا الكتاب لو قال بها أحد الآن كاتب أو صحفي أو مفكر لذبح على الملأ. يقول مثلا سأعطيك مثالا من أفكار محمد إقبال في هذا الكتاب، يقول إن الجنة والنار حالتان لا مكانان، أنه ما فيش مكان اسمه الجنة وفيش مكان اسمه النار، إنهما حالتان نفسيتان. وهناك في هذا الكتاب عشرات الأفكار من هذا القبيل، مثل مثلا أن كلمة خالدين فيها أبدا على النار يعني التي يوعد بها الكفار أو من يخالف تعليم الإسلام، يعني يقول أن كلمة أبد هي لا تعني إلا ما لا نهاية، إنها تعني فقط 25 عام، تعني فترة زمنية محددة، لأنه إذا كان عمر الإنسان مات عن 60 عاما أو 80 عاما وهو لا يؤمن بإله بوجود إله، فهل سيبقى في النار ملايين السنين وعمره 60 سنة؟ يعني حجم كفره، حجم عمره 60 سنة يقعد في النار أو 80 سنة يقعد في النار ملايين السنين إلى ما لا نهاية. من هنا يقول محمد إقبال أنه فكرة الأبد المقصودة في القرآن أنها تعني فترة زمنية محددة. هذه الأفكار العظيمة تم حجبها، تم التغطية عليها تماما، ليظل المجتمع المصري أسيرا لدى جماعة من الناس تحاول أن تجره أو تجيره لحسابها الشخصي لمصالحها الشخصية طمعا في السلطة أو في المال.
وتصدياً لهذه الجماعة ولهذه الجماعات دعنا نقول كان فرج فوضى وآخرون.
نعم.
طيب فرج فوضى من خلال يعني سيرته الذاتية يتبين الأثر الذي تركته عليه هزيمة يونيو 67 على تكوينه الفكري. يقول فرج فوضى عنها: خيل لي أن مصر ماتت وانتهت في 5 يونيو، معتبرا أن هذه الهزيمة العسكرية فتحت الباب أمام تغول التيارات الدينية المتطرفة في المجتمع. هل لعب ذلك دورا في تبني فرج فوضى النهج الفكري الذي صار عليه حتى اغتياله؟
مبدئيا النقطة المركزية في فكر وحياة فرج فوضى هي هزيمة 67. هزيمة 67 كما أنها سمحت بتغول الجماعات الدينية الغيبية التي ردت الهزيمة إلى بعدين عن الدين، خلقت أيضا مفكرين آخرين يبحثون في أسباب الهزيمة، منهم فرج فوضى نفسه. يعني فرج فوضى نفسه أثارته وشعر بالقهر العظيم بعد هزيمة يونيو 65، وبالتالي انطلق يبحث الأفكار، ليس فقط الأفكار الدينية التي تقول بأن الهزيمة هي سبب البعد عن الدين، وإنما أيضا الأفكار الماركسية السائدة في حين، ولم يكن فقط ضد الجماعات الدينية وإنما كان ضد الدوغما أيضا اليسارية، هو كان أميل إلى الليبرالية.
الليبرالي.
وحضرتك تعلم أنه في انتخابات المجلس الشعب 84
كان يرشح نفسه
وانشق عن حزب الوفد لأنه تحالف مع جماعة الإخوان المسلمين.
صحيح.
هو فرج فوضى كان أجرأ المفكرين المصريين إطلاقا، بمعنى أنه كان أجرأ مثلا من العظيم سيد القمي، وأجرأ من خليل عبد الكريم، هؤلاء يعني عملهم تمحور في الكتابة. فرج فوضى كان
اشتبك مع
يوميا. نعم يوميا بالكتابة الصحفية وبالندوات. وتذكر أن له ندوتان مواجهتان مهمتان جدا في معرض الكتاب كان محمد عمارة، ومرة مع محمد الغزالي، وأنا أظن أنه المواجهتين دول تحديدا في 92 كان المقدمة الطبيعية لاغتياله في 8 يونيو سنة 92، ومات صغيرا جدا 47 سنة بالمناسبة. يعني فرج فوضى لو عمر كثيرا لكان لمنجزه الفكري شأن آخر.
هذا الحدث المفصلي في تاريخ مصر وتاريخ العرب هزيمة 67 يعني وضع فرج فوضى ربما في الإطار الذي اختاره لنفسه.
نعم.
يعني إطاره أنا أقصد الفكري.
نعم. الإطار الفكري لم يتكون فقط بس من الهزيمة الحقيقة، رغم أنه هي فكرة مركزية عنده، لكن إيمانه أيضا بالأفكار الليبرالية، وكان واحد من الذين تحمسوا لتأسيس حزب الوفد الجديد. تأسيس حزب الوفد الجديد يعني الأفكار الليبرالية، يعني استعادة تاريخ عظيم جدا من المفكرين العظام، عودة حتى إلى محمد عبده وأحمد لطفي السيد. وبالمناسبة هؤلاء المفكرون لم يكن لديهم مشكلة أبدا مع الدين، ليس هناك واحد من المفكرين بما فيهم فرج فوضى نفسه اشتبك مع الدين الإسلامي إطلاقا. الجميع كانوا ينتقدون الإسلام الوضعي، بمعنى أنه لم يقل أحد أنه ليس هناك إسلام وأنه ليس هناك إله وأنه ليس هناك محمد صلى الله عليه وسلم، على الإطلاق هم كانوا ينتقدون الإسلام الوضعي. الإسلام الوضعي هو مجموعة من الفقه ومجموعة من الأفكار التي ركمها بشر على مدار 1500 عام منذ وفاة الرسول إلى الآن. أصبح هذا الفقه وأصبح هذا التراث، هذا الركام كله أصبح هو الإسلام في نظرهم، يدافعون عنه لأنه أصبح بمثابة البيضة التي تبيض لهم ذهبا، جمعوا باسم هذا التراث الأموال، واستقطبوا باسم هذا التراث المقاتلين والمجاهدين. التسعينيات التي قتل فيها فرج فوضى كانت ذروة الأفكار للإسلام السياسي، ذروة الاغتيالات وذروة الإرهاب. كان المجاهدون انتصروا في أفغانستان بقيادة أمريكا، هزموا لأمريكا الاتحاد السوفيتي، انتدبتهم أمريكا لهزيمة الاتحاد السوفيتي، وكان عليهم أن يطالبوا بالثمن. هذا الثمن دفعناه نحن من لحمنا وجلودنا ومن أبنائنا، سواء المواطنين العاديين الذين كانوا يفجرون في الأتوبيسات السياحية على هامش الأتوبيسات السياحية التي كانت تفجرها، سواء في ميدان التحرير أو في ميدان رمسيس أو الهجوم على محلات الفيديو أو إلى آخره إلى آخره. هذه فترة من أقبح الفترات في التاريخ الإسلامي في التسعينات. نعم. كان لابد أن يتم القضاء على مفكر حيوي ومشتبك مثل فرج فودة، لأنه هم كانوا أنهم كانوا يخططون لمستقبل بعيد. أنا يعني سأذهب معك في تفريعة صغيرة إلى نجيب محفوظ، وبالمناسبة لقد حضرت جلسات بين فرج فودة ونجيب محفوظ، ويعني أشرح لك مضمونها بعد قليل. نجيب محفوظ لديه تراث فكري غير الروائي، قمت أنا بتحقيقه وتحريره وإخراجه في ثلاثة مجلدات عن إحدى دور النشر المصرية وهي المصرية اللبنانية، وفي جزء من هذه الكتب عن الدين الإسلامي والجماعات الإسلامية وتحديدا الإخوان المسلمين. نجيب محفوظ كان رجلا ليبراليا صرفا حق، وكان ليبراليا حقيقيا وغير مدعي يعني. فكان يطالب بحزب لجماعة الإخوان، يقول دعوا الناس تعرفهم، دعوا الشعب يكشفه. كان ذلك قبل أن يختبر المصريون عاما سيئا هو عام الإخوان المسلمين بكل أسف.
فرج فودة أيضا طلب يعني
في الملعون
فتح الباب، فتح الباب أمام
نعم نعم. هو في كتبه كلها هو كان يطالب خلوا دعوهم يتم اختبارهم على أرض الواقع. الشعب المصري لا يمكن خداعه أبدا، ما دامت الفكرة نظرية فهي فكرة شهيدة، إذا وضعت الفكرة على الأرض فيتم اكتشافه، وهذا ما جرى. فرأينا هذه الفكرة كيف هي فكرة متهافتة. مثلا لم يقدم أي تيار إسلامي مشروع تقدم فكري حقيقي لهذا الوطن، لم يتبنوا نظرية فكرية، لم يتبنوا نظرية فلسفية، لم يتبنوا منهجا علميا لأي شيء. للأسف ساعدهم على ذلك. وأيضا من التسعينيات سيادة ما يسمى بمفهوم العولمة. العولمة كانت تعمل على تفكيك الدول وتحويلها إلى مجرد شركات إدارية لتصريف السلع والبضائع، فصارت هناك حركة سيولة. حركة السيولة دي لكي يتم فرضها على العوام وعلى الشعوب كان ينبغي لها أن يكون لديها تيار فكري موازي. هذا التيار الفكري للأسف لم يكن بالكتابة أو بالأفكار العظمى، لأن العولمة قضت على كل الأفكار العظيمة، كان في تمثل في مواقع التواصل الاجتماعي وسيطرت وهيمنت فنون السرد الرواية. يعني لم يسأل أحد نفسه أبدا كيف تحولت كل الثقافة في العالم إلى فقط روايات، الجميع يكتبون الرواية، ليس هناك عالم اجتماع كبير، ليس هناك عالم علم نفس كبير. مصر التي كان فيها أكثر أربعة مشاهير من علم علماء النفس لم يعد فيها واحد من هؤلاء، ليس هناك عالم اجتماع، ليس هناك مفكر، ليس هناك ترجمة للنظريات العلمية. فهذه السيولة العامة بدأت مع التسعينيات، وكان فرج فودة واحد من أخلص المدافعين عن مسألة وجود فكر حقيقي يكافح هذه الأفكار.
طيب يعني لنترك التسعينات وسنعود إليها بعد قليل، لكن خلينا نروح للسبعينات. في السبعينيات فرج فودة أيد الدستور اللي قدمه الرئيس أنور السادات، دستور 1971 عندما طرحه، والذي تضمن المادة التي تقول بأنه الشريعة، مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. لكن فرج فودة عارض الأمر عندما تحولت هذه المادة، عندما أضيفت الألف واللام إلى كلمة مصدر رئيسي، فأصبحت المصدر الرئيسي للتشريع. هل كانت تلك نقطة مفصلية في معركة فرج فودة ضد الدولة الدينية؟
كانت إحدى فروع معارك. هو عنده معارك كثيرة جدا، يعني وتعلم حضرتك أنه خضر.
أنا أتكلم عن السبعينات.
السبعينات دي هو الأصلي، عندما تضع الألف واللام حضرتك كما تعلم الألف واللام هي اسمها لام التحديد.
أنت حددت
أنه ليس هناك مصادر أخرى للتشريع سوى الشريعة الإسلامية. والدولة عندما تضع لنفسها دينا فقد وضعت نفسها في مأزق حقيقي، لأنه إذا أقرت بذلك فإنه من حق أي أحد من مواطني هذه الدولة أن يدافع عن هذا الدين الذي ترتضيه الدولة لنفسها، هو ينتدب نفسه لأنه هو دولته مقرة بهذا الدين، فإذا هو يدافع عن هذا الدين، وبالتالي هو ممتلك للحقيقة المطلقة، وبالتالي هو يقتل في سبيل هذا الدين. دي فكرة مقلقة جدا، وكان فرج فودة يعلم مدى نتائجها بعد ذلك، لأنه نتائجها تحققت أولا فيه هو شخصيا بإطلاق النار عليه وهو خارج من جمعيته الشهيرة الجمعية المصرية للتنوير، وتحققت عند نجيب محفوظ عندما تم طعنه من شابين لم يقرأ حرفا لهذا أو ذاك، لأنهما يريان أن الدولة تقول بأن المصدر الرئيسي للتشريع هو الإسلام، يبقى ده ما فيش دين غير. إذن أنت لغيت الآخر المختلف معك، سواء كان مسيحيا، سواء كان لا ديني، سواء كان ملحدا، سواء أي يعتقد ما يعتقد. الدولة هي ملك لكل المواطنين، ولا ينبغي أن يكون للدولة دين. الدولة المدنية الحديثة دولة لكل المواطنين. مثلا في التيار العلماني الذي كان فرج فودة واحدا من أعلامه الكبار، هل طلب أحد من هؤلاء المفكرين من المسلمين ألا يذهبوا إلى المساجد للصلاة؟ لم يحدث. هل طلب أحد من المسيحيين ألا يذهبوا إلى الكنيسة؟ على الإطلاق. ده حتى يعني ما أذكره من 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 ميراث الستينيات، إنه شوين الله لما جه قابل الشيوعيين المصريين وسألهم أنتم عاملين إيه مع الجماعة اللي بيصلوا في المساجد بتاع، قالوا إحنا بنفهمهم إن الدين أفهم الشعوب، قال لهم غلطانين، اذهبوا وصلوا معهم. هذا هذه مفاهيم خاطئة ومفاهيم ألصقت بالعلمانية من قبل تيارات أخرى. العلماني لا يعني أنت صليت ولا مصليت أو لم تصلي، ذهبت إلى الكنيسة أو لم تذهب، ذهبت إلى المعبد أو لم تذهب. أنا كنت في دولة الصين، قضيت فترة طويلة وكتبت عنها كتابين، وعشت في المعابد، ذهبت إلى المعابد وذهبت إلى الكنيسة وذهبت إلى المساجد. الفيصل الحقيقي عندما تكون الدولة علمانية هي أنها تكون حكما بين مواطنيها، ليس لا يعنيها من هو البوذي أو من هو المسلم أو من هو المسيحي. هذه التجربة في الصين علمتني كثيرا جدا، علمتني أن أحترم أولا الإسلام كدين يؤمن به مجموعة من الناس، وأحترم كل الأديان، وأحترم حتى اللادينيين، لأني رأيت تجليات هذا في الشارع الصيني.
أستاذ مصطفى، فرج فودة يعني طوال مسيرته كان يقدم أو كان يقوم بنقد لاذع للجماعات الأصولية، ولكنه في نفس الوقت كان يدافع عن الدين. يعني كدين، هل برأيك نجح في يعني خلق توازن بين هذا النقد اللاذع والحفاظ على قيم الدين؟
نعم، كما قلنا إنه المفكرين المصريين العلمانيين أو المفكرين يعني العقلانيين لم يذهبوا أبدا إلى نقد الإسلام في ذاته، بل كانوا يحترمون القيم الإسلامية سواء على مستوى الأداء الطقوس أو على مستوى النصوص الإسلامية المعتمدة الأساسية وهي القرآن والسنة. لم يتعرض أحد من هؤلاء المفكرين ومنهم العظيم فرج فودة إلى القرآن والسنة أو فكرة البعثة أو الخلافة أو النبوة أو الألوهية، لم يتعرض لها أحد. كانوا يتعرضون لسلوك هذه الجماعات. سلوك هذه الجماعات كما يقول فرج فودة نفسه هو سلوك انتهازي. هذه الانتهازية كشفها فرج فودة على مستويين. المستوى الأول مستوى شركات توظيف الأموال. لقد جمعوا من المصريين أموالا رهيبة جدا تم استخدامها في
الثمانينات.
نعم،
الريان والسعد وغيره.
طبعا أنا كنت شاهد على بعض الناس الذين أصيبوا بجلطات لأن أموالهم ضاعت بعد أن هرب هؤلاء بأموال المصريين وضربوا بها في بورصات العالم. هذا على المستوى المالي، ليس فقط كان على مستوى توظيف الأموال، وإنما أيضا من خلال نقابات الأطباء والمهندسين كانوا يجمعون الأموال بدعوة مساندة إخوانكم في أفغانستان إلى آخره إلى آخره. هذه الأفكار الدفاع عن آخرين في بلاد أخرى باسم الإسلام كانت أكثر قبولا لدى الغرب، واستغلها الغرب وكان ينتدبهم دائما في أي معركة. مثلا هناك في معركة في ميانمار مثلا، فيقول إخوانكم في ميانمار يذبحون، فيجروا يجمعوا أموال، عشان هذا يعني تم هذه الأموال تم بها شراء سلاح بعد ذلك.
كنا ونحن في المدرسة الابتدائية يأخذوا مننا تبرعات للمجاهدين الأفغان.
طبعا أنا كنت في الجامعة في حينه في الكلية، وكان بعض الزملاء من شدة حماسية الخطاب وقتها بعضهم تطوع وذهب إلى أفغانستان وقتل. يعني المستوى الثاني الذي فضح فرج فودة على مستوى انتهازية هذه الجماعات كان يتعلق بالمرأة. هم علنا يقولون باستقلالية المرأة وحريتها وأن الإسلام أعطى حقوقها، وسرا هم أولا مع فكرة التعدد، مع فكرة زواج المتعة، وأفكار أخرى لو اقتربت منها، وكنت أنا أحد الدارسين لهذه الكتيبات التي توزع على الجامعات لأني أهتم بهذا الموضوع منذ الجامعة، أفكار مخزية. يعني الفتاوى الأخيرة التي صدرت على فكرة تزواج البنت في سن 9 سنوات إذا كانت بدينة وتطبيق الوضع، مذهل ومزري. يعني هذه البيدوفيليا المرضية لدى هذه الجامعات، كان فرج فودة ذكي بحيث أنه التقط أن هناك مشكلة نفسية لدى هؤلاء القوم. أي متدين يؤمن بفكرة مغلقة ولا يشك فيها لحظة باعتبارها معطى نهائي وكامل، هو مستعد لتفجير نفسه في الآخر. لا، هو لا يرى أفكارا أخرى سوى فكرته. فرج فودة اخترق هذه الأفكار بشكل حقيقي، لأنه كان مشتبكا يوميا، ليس فقط كما قلنا في المناظرات والمجادلات، وإنما بمقالاته اليومية وبحضور كل ندوات وإنشاء جمعية التنوير المصرية، كان يعقد ندوات أسبوعية. لما في 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 إحدى جلسات نجيب محفوظ في كازينو قصر النيل، كان فرج فودة ينتقد الجماعات الإسلامية والإخوان. ونجيب محفوظ دائما لأنه ليبرالي لا يعارض أحدا، يقول له يجوز أو يصح، يعني جائز أو يصح إلى آخره يعني. لكن فرج فودة قال لأنه المصريين، اتفق على ذلك مع نجيب محفوظ أن المصريين متدينون بالفطر. ونجيب محفوظ قال له يا أستاذ فرج، يا دكتور، المصري لما بيركب التاكسي السواق بيسأله أنت رايح فين يا حج، ما هو ما يعرفش إذا كان هذا الراكب المسلم أو مسيحي، ويتعامل معه باعتباره حج وخلاص. فكانوا يتفقوا على سماحة الإسلام. لكن هذه الأفكار التي جاءت وهي أفكار وافدة جلبها أبو الأعلى المودودي ومجموعة من المفكرين وحسن البنا إلى آخره، حسن بنا مغربي بالمناسبة، هي أفكار مضرة. حتى أن شكيب أرسلان وهو سابق لحسن البنا وسابق لمحمد عبده، كتب كتابا عن لماذا تخلف المسلمون، وكان بيناقش الأفكار دي. وبعدين طبعا جيب محمد رشيد رضا الذي قاد الحركة الإسلامية ووضعها على الطريق طريقها القوي.
فرج فودة يعني اشتبك مع هذه المعارف،
اشتبك مع الأفكار، اشتبك مع الجماعات، اشتبك مع الأشخاص، وأقام المناظرات. وأنا قرأت المناظرة بتاعت 92 اللي كانت في يناير في معرض الكتاب،
معرض الكتاب
يعني قامت أحد حضور النشر بطبعتها، الأخ اللي فرغ الندوة كان من الجامعات المتأسلمة بتعبير رفعت السعيد، فيقول عندي كلام فرج فودة صمت، وعندي كلام محمد عمارة
هتافات
تصفيق مدوي،
تصفيق مدوي
يعني. بالمناسبة جرت مناظرة أخرى في العام نفسه، فرج فودة مع محمد عمارة مع محمد الغزالي، ثم فرج فودة مع محمد عمارة في اسكندرية في نقابة المهندسين. وهناك مناظرة كانت بين رفعت السعيد وعادل حسين.
صحيح،
عادل حسين في المناظرة بدأ بمقولة ماركسية، ورفعت السعيد بدأ بحديث شريف.
عادل حسين كان ماركسيا يعني.
بالمناسبة السمة الأساسية في مفكر القرن العشرين، أنا أشكرك جدا على هذه الملاحظة الذكية، السمة الأساسية في مفكر القرن العشرين كله أنهم بدأوا يسارا، بدأوا شيوعيين راديكاليين وانتهوا إسلاميين.
مثلا محمد عمار،
محمد عمار عنده 99 كتاب في القضايا العمالية والعمال والماركسية والأخر. طارق البشري، عادل حسين، طه حسين نفسه. طه حسين شوف انظر، بدأ بالشعر الجاهلي شاكا في كل المرويات التي جاءت من العصور الإسلامية الأولى، وانتهى بهامش السيرة وعلي وبنوه في حديث الأربعاء الأخير.
طيب فرج فودة اشتبك مع هذه القضايا، ولكن يعني البعض كان يأخذ عليه أنه كان متهورا على حسب تعبير يعني كثيرين، لأنه كانت تأتيه يعني تهديدات بالقتل ومضايقات وإلى آخره.
هذا في رأيي الذي جعل من أفكار فرج فودة أفكار خالدة، أنه لا معنى لأن تؤمن بشيء ولا تدفع له ثمنا. هذا الرجل دفع ثمن الأفكار،
لكن كثيرون لم يقبلوا بأنهم يشتبكوا بشكل علني. أقصد
يعني فكرة المداهنة. أنا قلت لك أن أغلب المفكرين انتهوا إسلاميين لأنهم يدهنون المجتمع. الحقيقة له سطوة وقسوة شديدة جدا، وأنا دائما أقول أنه دائما النخب والحكومات أكثر تقدمية من المجتمع. المجتمع ما دام لا يوجد له نظام تعليمي قوي يتخلص من كل هذه الترهات وكل هذه الأفكار النظرية، سيظل على هذا التخلف ويظل على هذه الرجعية. فرج فودة لم يكن يستنيم ولم يكن يستجيب ولم يكن يداهن الناس، كان يتعامل مع فكرة التهديدات على أنها كلام. هو لم يعني لم يتوقع أن ينفذوا فيه هذا، لكن تنفيذهم لهذا القتل في فرج فودة أعتقد أنه منحه ومنح أفكاره خلودا يستحق.
نستعرض يعني بعض هذه الأفكار وبعض هذه القضايا التي اشتبك معها فرج فودة. قضية الخلافة الإسلامية، ما الحجج الذي ساقها لرفضه لهذه المسألة؟
الخلافة أو الإمامة هذه إحدى الأفكار المركزية في فكر الجماعات الإسلامية، وهي فكرة عكس ما كان يتصوره الناس أو عكس ما تم في العصور الإسلامية الأولى. كانت الخلافة تتم عبر البيعة، يأتي كبار القوم من كل القبائل ومن كل الدول ومن كل الأمصار ليختار خليفة، اللي هو الآن تم ترجمته إلى فكرة الانتخابات العامة. يعني هل يصح بمنطق الإخوان وبمنطق الجماعات أن الخليفة يختار مجلس شورى الجماعة؟ يعني هذه الجماعة التي ميزت نفسها عن الناس وانفصلت عن الناس يختاروا واحدا يصبح هو الخليفة ليحكم كل الناس؟ دي كانت أحد اعتراضات فرج فودة على فكرة الخلافة. الخلافة أو الإمامة كانت فكرة مطروحة، وهذا أيضا استشهد به فرج فودة منذ ابن قتيبة. ابن قتيبة عنده كتاب الخلافة والإمامة، ويذكر فيه مسالب هذه الخلافة ومسالب اختيار الخليفة من بين الجماعة الضيقة، لأنه في النهاية سوف يعبر عن مصالح هذه الجماعة الضيقة. اثنين، وهذا في منتهى الأهمية والخطورة، تعرض المجتمع العربي إلى العديد من الاستعمارات، لكن الاستعمار الوحيد الذي عاد به إلى الوراء آلاف القرون كان الاستعمار العثماني. الخليفة العثماني والكاتب العراقي العظيم علي الوردي يقول على الغزاة العثمانيين أنهم كانوا يدخلون البلاد على عربات تجرها البغال، ويقيمون في كل حي سكنة ومسجدا. وأنا بس يعني أرجو أن الناس تلاحظ فكرة ارتباط السكنة
للعساكر، السكنة العسكرية
وفي مقابلها المسجد، دائما يعمل سكنة ويعمل والمسجد. إما أن تؤمن أو تقبل بي كخليفة عبر هذه أو عبر تلك. وأباح القاهرة كما تعلم ثلاثة أيام عاشوا فيها فساد. هل هذه هي الخلافة؟ هل هذا هو النظام السياسي؟ وده راجع لفكرة أنه عودة لفكرة أنه الأفكار الكبرى تم إلغائها، أنه الجدل حوالين النظم السياسية في العالم. يعني ما النظم السياسية القائمة في العالم الآن؟ هل من بينها نظام خلافة أو نظام إسلامي؟ أوكي، خلينا ناخذ نماذج عملية، يعني هذا كلام نظري في الآخر. طيب، انسحبت أمريكا من أفغانستان وتركتها للخلافة طلبان، ما مصير أفغانستان؟ ده تحالف النظام في باكستان، مع كامل التقدير وأنا أحب دولة باكستان، بين النظام القائم الذي يمثله الجيش الباكستاني والجماعات الدينية، ما مصير باكستان؟
وهذا ما يجرنا أستاذ مصطفى يعني عفوا لرفض فرج فودة لقضية تطبيق الشريعة الإسلامية.
لا الشريعة غير الخلافة. الخلافة نظام حكم.
يعني نحن بس
الشريعة دي أداة
سنستعرض ضبط. القضايا التي اشتبك معها
الشريعة أداة ضبط اجتماعي، لأنه أو إذا سيطر على المساجد سيطر على من فيها، هذه أداة ضبط اجتماعي. وإذا طبق الشريعة سوف يطبق ما يتعلق بالسلوك.
وحين هو تساءل أي شريعة نطبق، شريعة الخميني في إيران ولا شريعة حكمة يار في أفغانستان ولا النميري في السودان؟
وفي داخل الجامعات الدينية نفسها شريعة السلفيين، طب أنهي سلفيين فيهم؟ السلفية الجهدية ولا سلفية اسكندرية ولا سلفية المكس؟ طب هي شريعة الإخوان المسلمين؟ يعني أنا ما هو كل فصيل من هؤلاء يرى أنه الفرقة الناجية، أنه لم يتفقوا على إسلام واحد أبدا. وبالمناسبة الإمام ابن فارد يقول إن لله في خلقه طرائق بعدد أنفاس الخلائق. والإمام الشعراني يقول: أشهد أني لا أكفر أحدا من أهل هذه الأمة، فالكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف عبارات، وفي رواية أخرى اختلاف عبادات. طيب، هو عايز الخلافة. فرج فودة كان ضد الخلافة وانتقدها وأظهر عوارض في فكرة، كان ضد الشريعة،
تطبيق الشريعة.
نعم، لأنه هو عزم الشريعة إيه؟ يعني هذا المنتمي إلى جماعة، ما الذي يريده من الشريعة؟ هو عايز يعدد في الزواج، ويرفض في نفس الوقت فكرة الإماء أو الجواري. طيب ليه بتاخد دي وتسيب دي؟ طيب هياخد الجزية من غير المسلم، هيتركه لا يدخل الجيش للدفاع عن الأمة الإسلامية؟ يعني بمعنى أنه الجزية في مقابل أنه يتركه ما يدخلش الجيش. يبقى إحنا إذن دخلنا في دولة الدولة الفشلة، المفهوم الذي سقه الغرب في العشرية الأولى من القرن الجديد للإقاع ببعض الدول، فكرة الدول الفاشلة. نعم. الدول الفاشلة اللي تتبنى أفكار مثل هذه.
نعم. طيب، أيضا قضية الدولة العلمانية، أيضا فرج فودة قال بضرورة أو قال بإقامة الدولة العلمانية التي تصون حقوق مواطنيها بغض النظر عن الدين والجنس واللون. لماذا كان يؤمن بأن وضع المسلمين في العصر الحديث أفضل من وضع المسلمين في عصر الخلافة؟
نعم، وضع المسلمين في العصر الحديث وفي كل عام يمر دائما أفضل مما كان عليه في السابق.
لماذا؟
المسلم الآن،
أنا أتكلم عن فرج فودة يعني. نعم. وأراءه.
نعم، آراء فرج فودة كان يرى أن المسلم الآن لديه من الأدوات التي تتيح له تفسير الدين تفسيرا عصريا وتفسيرا جميلا وتفسيرا متسامحا. كان العالم كان العالم القديم مقطعا، وكانت وسائل الاتصال بينه هي صحيح كانت موجودة، إنما كانت فيها صعوبة. في العصر الحديث أنت ترى المختلف وتتعلم منه، وكان هذا في دائما، وكما يقول فرج فودة في صالح الإسلام. الإسلام عندما ينفتح على الآخر يصبح قويا، ويضعف الإسلام عندما ينغلق على ذاته. هذه الجماعات التي كان ينتقدها فرج فودة تريد للإسلام أن ينغلق على ذاته. تقول لي أي منتمي لأي جماعة، اديني نموذج في أي عصر للخلافة كان فيه عدل. هيقول لك عمر بن الخطاب. ما فيش غير عمر بن الخطاب. طيب اللي قبل عمر بن الخطاب واللي بعد عمر بن الخطاب إيه؟ شوف، أنا لو أني استرسلت في هذا الموضوع، وأنا لا أريد أن أسترسل لأنه لا أحب الكلام فيه.
خلينا بس في مواقف فرق.
في المواقف.
لذلك كان هو يعني يقول بأنه المناداه بتطبيق الشريعة أو المناداه بدولة الخلافة هو جهل بالتاريخ، كان يعيد ذلك إلى التاريخ.
ليس بس هو لم يكن يرى أنه جهل بالتاريخ فقط، وإنما كان يرى فيه انتهازية أيضا لمصالح شخصية، وهذا ما اتضح بعد ذلك. واتضح بأنه كان لديه من بعد النظر ما مكنه من رؤية هذه الانتهازية مبكرا، ولذلك لم يده، لأنه هو كان عارف أنه هم يعني. وبعدين تاريخ الخلافة الإسلامية كما درسه فرج فودة وكما درسه أي مفكر عاقل مليء بالدسائس ومليء بالمؤامرات. يعني الخليفة كان يستأثر بكل شيء لنفسه، وهم كانوا يريدون ذلك، أنه هم جماعات تقدم المصلحة دائما على الفكرة إذا كان لديهم فكرة.
جميل. طيب، فرج فودة كان يعني في كتبه، في أبحاثه، محاضراته وندواته، كان يقول بأنه مسلم متمسك بالإسلام، وكان يعتبر الإسلام الدين الأعظم يعني حسب وصفه. هل كانت مهمة فرج فودة صعبة، أو لنقل يعني مستحيلة، لإقناع خصومه بضرورة التفرقة ما بين الإسلام الدين يعني والدولة الإسلامية الدولة الدينية؟
أنا رأيي أن هذه محاولة من فرج فودة لإقناع العوام بأهمية فكرته، ولم يحدث، يعني لم تنجح هذه الفكرة، لأنه كل مفكر انتهج هذه الفكرة فشل لأنه في النهاية استجاب لفكرة مقتضيات الأفكار الشعبية والأفكار الجماهيرية. أنك أن تكون معارضا صريحا، هذا هو النجاح الحقيقي في رأيي. وفرج فودة لم يكن يعني يدق كثيرا أو يتمسك كثيرا بفكرة أنه هو مسلم قوي وأنه ده مش ده الإسلام، لأنه هم كان الجماعات الإسلامية نفسها والإخوان يعلمون أن هناك فرق بين الدين كفكرة، الدين كعبادة، الدين كعلاقة بين الإنسان وربه، وبين فكرة الدولة. فكرة الدولة دي فكرة دنيوية. المشكلة كلها هو أنهم يربطون بين الدنيوي والأخروي، وكان فرج فوده يذكرهم دائما بالمفكر الكبير زكي نجيب محمود. زكي نجيب محمود عنده وأشار إليه كثيرا فرج فوده كتابه رؤية إسلامية أو كتاب قيم من التراث، وكان يقول أنه دائما الجماعات الدينية المغلقة تخلق تعارضا بين الأرض والسماء دائما، وكأن السماء تعمل في اتجاه وحركة الناس في الواقع تعمل في اتجاه آخر، وهذه فكرة خاطئة. وأنا أظن أن هذه من الأفكار المركزية في كل ما كتب وكل ما نادى به فرج فوده. فكرة الدولة الإسلامية، يعني هل الدولة الإسلامية تختلف، هل مواطن الدولة الإسلامية مختلف عن مواطن أي دولة في العالم؟ بمعنى أنه إذا أتيح له ركوب السيارة أو الطائرة، اللي نركب الطائرة والسيارة لأن هذا لم يكن موجودا أيام الرسول أو أيام الخلفاء المسلمين، هذا غير صحيح. لا يوجد شيء اسمه دولة إسلامية، لم يكن ولن يكن.
أستاذ مصطفى، الفريضة الغائبة، الكتاب الذي قتل صاحبه، قتل فرج فوده، هل تتفق مع هذا الرأي ولماذا؟
نعم، الذي قتل فرج فوده ليس فقط كتاب الفريضة الغائبة الحقيقة، لكن كشفه في كتاب الملعوب لنهب أموال المصريين، دي كانت ضربة قاسية جدا للتيارات الدينية، وكشف ملعوبها في النصب على المصريين، لأنه ده كان الجانب العملي في فكر فرج فوده يترافق مع الجانب النظري في كتاب الملعوب أو الفريضة الغائبة، لأنه طول الوقت كما قلنا كان يسير على خطين، أنه يشتبك يوم بشكل يومي مع الأحداث الجارية ويؤصل للأفكار، كان يؤصل للأفكار زي في الفريضة الغائبة. وبالمناسبة الفريضة الغائبة المقصود بها التفكير أو الفكر أو التراث العقلي بعيدا عن التراث السلوكي، وهذا أيضا كان هو عنوان متشابه جدا مع كتاب عباس العقاد التفكير الفريضة الغائبة في الإسلام، لأنه أي مفكر يريد أن يقوم بالتحديث لابد أن يرتكن إلى فكرة التفكير أو يعود إلى فكرة العقل، والعقل يعني التفكير، يعني فكرة الشك في كل شيء، يعني فكرة النسبية وليس فكرة الإطلاق. فرج فوده قتله كتاب الملعوب أو هو مجموعة مقالات عندما كان ينشرها، الملعوب والفريضة الغائبة وأيضا كتاب زواج المتعة، لأنه في زواج المتعة فضحهم وأتى بنماذج من الواقع سواء في العالم العربي أو في مصر تفضح فكرة اعتدادهم بالمرأة وأنه الإسلام أعطى حقوقها الأخيرة. هم جيروا الفكرة لحسابهم، لأنه يعني كان يقول يعني لا أدري أي إنسان سوي لا يفكر أو يجعل كل همه هو المرأة، يعني لماذا احتلت المرأة في فكر الجماعات كل هذا الحيز الكبير وكل هذا الوقت من التفكير وكل هذه الفتاوى؟ تقريبا كان 90% من الفتاوى متعلق بالمرأة، ونحن في الجامعة كان الجزء الآخر متعلق بتحجيب البنات، وكانوا ويبدو لي أنه فكرة العدد كانت فريقة بالنسبة لهم. يعني أنا أذكر أنه أحد الإخوة في الجماعة في جماعة الإخوان في كلية دار العلوم، وأنا كنت في معقل هذه الجامعات، يعني كان بيقعد يعد في المدرج عدد البنات المحجبات، والله خير خير إن شاء الله، يعني يفرح بفكرة العدد، يعني سواء كانت هذه المحجبة تقية أو محجبة اقتناع، يعني ولم يكن في هذا السن يتحجب أحد اقتناع.
طيب، يعني اغتيل كما ذكرنا في المقدمة، اغتيل فرج فوده في 1992 بعد المناظرة الشهيرة التي جرت بينه وبين رموز من التيار الإسلاموي، كان هناك الهضيبي ومحمد عمارة، وكان مع فرج فوده الدكتور محمد أحمد خلف الله.
هذا أحد العقول الكبيرة التي تم تدميرها في القرن العشرين.
نعم، لكن كثيرين اعتبروا أن هذا الاغتيال جاء نتيجة أو ساهم فيه حملات عديدة استهدفته قبل ذلك بكثير بمشاركة أحزاب سياسية، شخصيات مرموقة مثل الشيخ صلاح أبو إسماعيل على سبيل المثال، الذي اتهم فوده بأنه يدعو في كتابه قبل السقوط إلى إباحة الزنا.
هذه أسهل تهمة يتهم بها أي مفكر إسلامي، فكرة أنه يدعو إلى الزنا أو يدعو إلى حرية العلاقات الجنسية إلى آخره، دي تهمة الحقيقة هي تهمة حقيرة جدا، وتهمة للأسف الشديد تجد صدى لدى بعض العوام، لم يدعو أحد من المفكرين أبدا. وبالمناسبة هذه يعني ضحضها الدكتور حسن حنفي، وحسن حنفي لديه تيار، لديه فرع في فلسفته أو في دراسته الفلسفية عن أنه كان ضد التفسير الجنسي للتاريخ أو للدين، لأنه كان يرى أن هذه الجامعات تفسر الدين تفسير جنسي، طول الوقت في تفسير جنسي متعلق بالدين. في الجانب الذي كان فيه فرج فودة، وكان معاه كما قلت لك أحد العقول الكبيرة المفكر العظيم محمد أحمد خلف الله، اغتيل فرج لأنه الشارع انتبه إلى وجود خطاب آخر. وكنا في عام 92 لم نكن وقعنا تماما تحت سطوة السوشيال ميديا أو فنون السرد، كان المجتمع المصري ما زال به بقايا من اليسار وبقايا من بعض المفكرين يكتبون في الصحف والمجلات، وكانت هناك المجلات العامة التي نقلت كلام فرج فودة، فوصل إلى قطاعات عريضة، وهذا أرعب الجماعات الإسلامية، والجماعة الإسلامية انتدبت نفسها لاغتياله بعد ذلك. لكن هذه الحيوية الفكرية التي كان يشيعها فرج فودة ووجود محمد أحمد خلف الله في مقابل أحد المفكرين، إذا استعرنا مفاهيم الإخوان المرتدين مثل محمد عمار الذي كان عقلانيا يساريا ثم أصبح متطرفا إسلاميا وتنكر لكل أفكاره السابقة، وكان موجود الهضيبي،
مأمون الهضيبي،
وطبعا تذكر حضرتك انه فكره الوطن بالنسبه له كانت يعني عنده مقوله شهيره، يعني
ولكن كان نائب مرشد،
كان نائب مرشد طبعا يعني،
ثم اصبح مرشدا
بعد ذلك، وصرح تصريحاته الحقيره ضد فكره الوطن نفسه، لما يرون ان الاسلام وطن، وكان يقول ان الوطن حفر التراب قذر يعني. فرج فودة لا، كان مع فكره الدين،
لا ادري من قالها، هل هو الهضيبي ام مهدي عاكف يعني، لا اذكر.
هي المقوله قديمه بالمناسبه، هي ليست بنت أو من بنات اختراع مهدي عاكف. فرج فودة كانت أفكاره بدأت تصل إلى قطاعات عريضة من المجتمع المصري، وأنا وقتها كنت أعمل في مجلة اليسار وأدب ونقد، وكانت كل المطبوعات التي تصدر عن حزب التجمع، وكنا الأعداد في جريدة الأهالي التي تحمل مقالات أو حوارات مع فرج فودة كانت يعني تصل إلى قطاعات عريضة، وكان الناس يتلقفونها، وكانت الجريدة تنفد فور صدورها. هذا الخطر أو هذا الخوف هو الذي دفعهم إلى اغتياله والتخلص منه، لأنه إذا تخلصوا من مفكر بهذا الحجم، الفائدة لن تكون بموته فقط، وإنما في إيقاف آخرين. ولذلك بعد فرج فودة كل المفكرين كانوا يرفضون فكرة الظهور العام،
أثر السلامة،
نعم، تقوقعوا. يعني في مفكرين وأساتذة جامعة كبار لديهم مشروعات فكرية ضخمة جدا لتحديث الإسلام زي علي مبروك، لكنه علي مبروك لم يغادر الجامعة ووضع أفكاره في كتب. مع تقلص فكرة الكتاب هذه الأفكار لم تصل إلى قطاعات عريضة، على عكس مفكر زي فرج فودة. الحقيقة فرج فودة ميزته الحقيقية كانت جرأته التي سماها بعض الناس تهور، هو لم يكن متهورا. هو هل كان يمكن لأرسطو أن يصبح أرسطو لولا أن تجرع السم؟ أنا أظن أن فرج فودة قبل على نفسه أن تجرع السم.
طيب، هناك منتقدون كثر لفرج فودة، وبعضهم يعني انتقده لكونه غير متخصص في الإسلام. يعني سأقرأ لك يعني ما كتبه أحدهم: هو غير متخصص في الإسلام، يسعى للطعن في العقيدة مستخدما روايات ضعيفة للحظات استثنائية لا تعكس عظمة التاريخ الإسلامي. كيف كان يرد فرج فودة على ذلك؟ يعني كان يقول يعني هو يعني اقتصاد زراعي، إيه اللي فهمه في الإسلام وفي الدين وإلى آخر.
هذا أكبر دليل على أن هم يريدون امتلاك الفكرة لوحده، ولا يريدون لأحد آخر أن يناقش هذه الأفكار الضالة. سأعطيك أمثلة. فرج فودة دارس اقتصاد زراعي، مات وهو ابن 47 عاما، يعني لم يكن معمرا يعني. كل المفكرين الذين أضافوا إلى فكرة الإسلام وإلى الفكر الإسلامي لم يكونوا متخصصين في الدين، يعني حتى مالك بن نبي نفسه لم يكن متخصصا في الدين، علي الوردي لم يكن متخصصا في الدين، حسن حنفي ليس متخصص، ليس دارسا للدين، يعني مش خريج أزهر، يعني مش أحد علماء الأزهر. علي مبروك الأمر نفسه، هل الإمام، هل سعد زغلول أو محمد عبده كانوا يعني متخصصين فقط في الدين أم كانوا زعماء سياسيين أيضا؟ كل الناس الذين أثروا في التفكير الإسلامي ونقلوه نقلة أو خطوة إلى المستقبل، إلى الأمام، إلى فكرة التحديث، لم يكونوا قادمين من الدراسة الأزهرية أو الدراسة الدينية، بل على العكس، أنه من أفسد الأفكار التنويرية، وأنا هنا أقصد التنويرية الخاصة بالمجتمع المصري وليس بالمفهوم التنوير الغربي، يعني كانوا علماء الأزهر. يعني هل تذكر حضرتك، وأنا يعني على يقين من أنك تذكر جبهة علماء المسلمين، هل أبقت مفكرا مصريا أو كاتبا أو أديبا لم تكفره؟ كان يوسف البدري يذهب إليهم ببعض المطبوعات، فكانوا في اليوم التالي يصدرون بيانا بتكفير أحدهم،
إضافة إلى قانون الحسبة
ثم عندما دخلوا إلى مجلس الشعب لما كان عندهم 88 عضو شعب، ما الذي أضافوه من قوانين لحرية الناس؟ هؤلاء القوم يؤمنون بالحرية لأنفسهم، ويؤمنون أن الإسلام يخصه، ولا يريدون لأحد أن ينازعهم فيه. فإذا امتلكوا هذه الفكرة وإذا سيطروا على عقول الناس دان لهم كل شيء. وأنا يعني أحمد الله أنه تم اختبارهم في هذا العام الذي انتهوا فيه إلى غير رجعة.
إلى أي مدى كان فرج فضة متأثرا بمفكرين تنويريين غربيين؟
شوف، الحلقات الخمس الكبرى في التحديث الفكري الإسلامي التي بدأت في أوائل القرن كلها انتهت لأن تم اتهامها أولا بالعمالة للغرب، أو أنها متأثرة بالغرب، أو أنها متأثرة بالتنوير الغربي. أزعم أنه محمد أحمد خلف الله، يعني مثلا طه حسين صحيح يعني يمكن أن يصدق عليه أنه كان متأثرا بأحد المستشرقين الدارسين للأدب العربي مرجليوس، أوكي، لكن لا يمكن سحب هذه الفكرة التي تخص طه حسين على باقي المفكرين. فرج فودة بالمناسبة لم يكن أبدا متأثرا بالأفكار الغربية، فرج فودة ابن الثقافة الإسلامية.
وهل التأثر بالأفكار الغربية يعني
على افتراض كما يدعي هؤلاء أنه تهمة، لكنه لم يكن متأثرا، هو ليس تهمة، بدليل أنه الحلقة الثانية من حلقات التنوير كلهم كانوا أولاد العيان الذين تم يعني تعليمهم في أوروبا. نعم، يعني محمد حسين هيكل الكبير وأحمد لطفي السيد كانوا دارسين في أوروبا ورجعوا إلى المجتمع المصري بفكرة الليبرالية. أحمد لطفي السيد تم ترشح في الانتخابات في إحدى المدن المصرية، فأوعز أحد خصومه على أنه الليبرالي والليبرالية كفر، فكانوا يقولون أنت الليبرالي. يعني طه حسين عندما وجه بهذه التهمة لأنه تأثر بالغرب بدأ شيئا فشيئا يدخل إلى نقد الفكرة الإسلامية من داخلها، وانتهى به الأمر بكتابة علي وبنوه وعلى هامش السيرة وبعض إسلامياته. نخرج عباس العقاد من الحكاية دي لأنه لم يكن، كان منذ البداية هو داخل في قلب الفكرة الإسلامية لكنه لم يكن منظما. الأفكار الغربية أيضا يا أستاذ عمرو هي أفكار جاءت من الحضارة الإسلامية. يعني التنوير الغربي أبوه الحقيقي ابن رشد وابن الهيثم وابن النفيس والكندي. الكندي وإحدى الباحثات التركيات عملت رسالة الدكتوراه عن الدين والفلسفة والسياسة في فكر الكندي، أحد المفكرين العرب المسلمين الكبار الذين علموا الغرب، ويتم تدريسه الآن في الغرب بشكل قوي جدا. وفي هذا الشهر، عفوا، في شهر سبتمبر الماضي الذي انتهى أمس، صدر كتابان، أحدهم عن الكندي والآخر عن كيف صنع العالم الغرب ودور العلماء العرب في النهضة الغربية على المستوى الفكري. أنا لا أقصد هنا المستوى التقني الصناعي، المستوى التقني الصناعي مثلا فكرة حدقة العين دي، فكرة أن العين هي انعكاس للشعاع، والانعكاس الشعاع على العين هو الذي يسبب الرؤية، دي كانت فكرة عربية وأخذوها. هل الاستفادة من الغرب الذي هو استفاد من الحضارة العربية الإسلامية وحضارات الدول التي تم فتحها إسلاميا زي الفرس والهنود إلى آخره، وكان لديهم تراث عقلاني وعلمي كبير جدا، هل اتهم الغرب أحد بأنه متأثر بالعالم العربي والإسلامي؟ لقد كنا، وكان العرب وكان المصريون أساتذة في الفكر وفي النظم السياسية، ولم نزل للناس، ولم نقل أنه أحد تأثر بنا أو أخذ منا. دي تهمة دائما يرفعها المنتمون إلى التيارات الإسلامية على رأس كل مفكر يحاول أن يقول أن هناك خطابا آخر يصلح أن يكون مفسرا للمشكلات التي يعج بها المجتمع المصري والواقع المصري. يعني بمعنى، ليس التفسير الإسلامي وحده صالحا لفهم مشكلات المجتمع المصري. المجتمع المصري من الكبر ومن التعقيد بأنه يحتاج إلى كل فكرة، ويحتاج إلى كل إسهام، يحتاج إلى عشرات فريفودة، وإلى عشرات علي مبروك، وإلى عشرات محمد أحمد خلف الله.
في هذه الزاوية تحديدا، يعني التحديات السياسية والفكرية التي تعيشها المجتمعات، ليس فقط المجتمع المصري ولكن أيضا المجتمعات العربية، هي عديدة وكثيرة ويصعب إحصاؤه. لكن ما الجانب الأكثر إلحاحا في فكر فرج فودة، والذي يجب إحياؤه لمواجهة هذه التحديات، أو حتى على الأقل يعني بعض هذه التحديات؟
أولا، في قاعدة عامة أقولها دائما، أن الهزيمة الحضرية التي تعانيها الأمة الآن، المسؤول عنها أولا وأخيرا هذه الجماعات، أن هذه الجماعات وأدت كل الأفكار وجعلتنا نعيش قرنا كاملا، هو القرن العشرين والعشر الأولى، العشرية الأولى من القرن الجديد، أسرى للدفاع عن وجودنا وعن أفكارنا وعن مستقبلنا للأسف الشديد. الجانب الأكثر نقدا في فكر فرج فودة من داخل التراث الإسلامي، أعتقد هو التراث الفقهي.
التراث
الفقهي.
الفقهي.
نعم. التراث الفقهي المتعلق بالطهارة، والمتعلق بالمرأة، والمتعلق بفكرة الخلافة والإمام. يعني دي كلها تراثات تم تراكمها على مدى 1500 سنة. كل جيل يأتي بفكرة جديدة، والكتاب عليه شروح وعليه هوامش، والهوامش عليها شروح وشروح على الهوامش إلى آخره. هي غابة كان يرى أنه يتم التخلص من كل هذا التراث المتعلق بالسلوك، ويتم التركيز، وهذه مهمة عاجلة، على تراث الأفكار، على تراث كيف نتقدم، كيف يمكن أن نكون دولا حقيقية بين الدول المتقدمة. الآن العالم يتكلم عن الذكاء الصناعي، وأصبح يكتب ويبدع ويكتب القصص والروايات ويكتب المقالات. يعني إحدى الصحف الغربية صفحات كاملة مكتوبة بقلم شات جي بي تي، وهؤلاء القوم يغرقون في تفاصيل تتعلق بالمرأة، تتعلق بالطهارة، تتعلق
الماضوية.
الماضوية، فكرة الماضوية التي استهلكت النضال الكامل على لكل المفكرين المصريين والعرب ضدها، فاستهلكتهم وأهلكتهم، ووضعت دولنا في موضع لا تحسد عليه للأسف الشديد. وإذا اتيحت لهم الفرصة للعودة مرة أخرى سيقولون نفس الكلام. هم لا يتعلمون ولا يقيمون للمستقبل، ولا يقيمون للعلم أي قيمة.
سؤالي الأخير أستاذ مصطفى، في مقدمة كتابه نكون أو لا نكون، فرج فودة كتب إهداء يقول: إلى زملاء ابني الصغير أحمد الذين رفضوا حضور عيد ميلاده تصديقا لأقوال أبائهم عني، إليهم حين يكبرون ويقرؤون ويدركون أنني دفعت عنهم وعن مستقبلهم، وإنما فعلوه كان أقصى علي من رصاص جيل أبائهم. وكأنه يعني كان يستشعر هذه اللحظة التي قضى فيها.
نعم، احنا ادركنا صوابية فرج فودة متأخرا جدا، وخصوصا بعد ما جرى في مصر في 2011، وتغول هذه الجماعات على الدولة المصرية. ادركنا فعلا، وادرك الآباء فعلا، ان فرج فودة وامثاله كانوا هم الذين على حق، وكانوا هم الذين يدافعون عن هذه الدولة، وكانوا يدافعون عن هذا الوجود المصري، الوجود الذي لم ينقطع على مدى 7000 عام. فرج فودة نعم كان يستشعر، وكان وفي جلساته مع نجيب محفوظ كان دائما يقول له: هون عليك يا دكتور، يعني بالراحة يا دكتور. نجيب محفوظ كما تعلم كان رجلا إصلاحيا وليس ثوريا. فرج فودة كان ثوريا وليس إصلاحيا، وهناك فرق كبير.
طبعا.
الإصلاحي يعول على الزمن، فرج فودة كان يريد أن تكون الثمار قريبة، كان يريد أن يرى دولة حديثة ودولة مدنية بشكل عاجل، وهذا أوقعه في كثير من الفخاخ، أنه كان أحيانا يتورط في رد على من لا يستحقون، أنه أحدهم يكتب عنه مقالا فهو يرد. هذه أمور لم تكن يعني أو كانت تقلل من قيمته أو من هيبته يعني. على العكس مثلا إصلاح نجيب محفوظ، نجيب محفوظ عنده بالمناسبة 1000 مقال عن الإصلاح وعن الجامعات وعن التعليم وإلى آخره، لكنه كان يحاول على فكرة الزمن. لا، فرج فودة الحقيقة كان خايف، كان محكوما بخوفه على الدولة المصرية، وأعتقد أنه أعطاها عمره وأعطاها ذهنه وأعطاها كل ما يملك، وليس هناك ما هو أغلى من الروح أن تدفعه ثمنا لأفكارك وثمنا لتقدم بلادك. التقدم ليس ضد الإسلام إطلاقا، العلم ليس ضد الإسلام. يا أخي أنت بتقول لي القرآن في 300 معجزة علمية، حققها لي على الأرض. أنا والله ما ضد الكلام، ولا مفكر ضد القرآن، ولا يوجد مفكر بما فيهم فرج فودة ضد الإسلام على الإطلاق. لماذا جعلتم كل هؤلاء أعداء؟ هؤلاء يريدون أن يروا إسلاما قويا، الإسلام الذي كان يقول عنه الدكتور زكي نجيب محمود إنه ضد هذا الإسلام الخائر الجبان. كان يقول أن الإسلام ليس جبانا وليس دينا خائرا حتى يخاف من فكرة تشريح الجسد البشري. عندما سألت إحدى التلميذات في كلية الطب، هل حرام أن أرى وأنا أشرح عورة الرجل؟ يعني تذهب للتشريح فترى الرجل عليا فتسأل هل هذا حرام أم حلال؟ ذكر نجيب محمود كتب مقالا في الأهرام يقول يا فضيحتنا، ما هذا الإسلام الخائر الجبان؟ الإسلام دين قوي، الإسلام أصبح دينا عالميا عندما انفتح على الفرس، وعندما ترجم الفلسفات اليونانية، وعندما ترجم كل علوم الأرض. الإسلام لم يصبح ضعيفا ويعتدي عليه كل من هب ودب إلا عندما انغلق، وإلا عندما سيطرت عليه مثل هذه الجماعات لا رد الله لها ردا أبدا. هذه النهضة التي كما يقول سيد القمني بدأت في 70s، منذها ونحن نعاني الويلات ونعاني من الغزو ونعادي أي شيء، وكل أحد يريد أن يضربنا ولا نرد أحدا.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ مصطفى عباد.
تحياتي أستاذ.